عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الكتاب وذكر فيه بعض الأحاديث المتعلقة في أحكام الحج. الحج في كلام العرب هو القصد، أما في الشرع فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة الزيارة في كلام العرب، وفي الشرع زيارة البيت لعمل مخصوص. قال: كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. إذن هنا الباب ذكر فضل الحج وبيان من فرض عليه الفرض الإيجابي، يعني من يجب عليه الحج، ما هي الشروط التي إذا توفرت وجب الحج. إذن هنا أراد أمرين: فضيلة الحج يعني ثواب الحج الأخروي، وإلا الحج له منافع دنيوية لكن الكلام على المنافع الأخروية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال: العمرة إلى العمرة، يؤخذ منه والله أعلم تكرار العمرة في السنة، تكرار العمرة في السنة يعني أكثر من عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة، قال العمرة إلى العمرة، ثم قال والحج المبرور. الحج لن يكون إلا في السنة إلا مرة واحدة، وقال هنا العمرة إلى العمرة كفارة. إذن العمرة فيه استحباب تكرار العمرة. ولو تأملنا حال عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمرت في شهر واحد مرتين، اعتمرت في حجها حينما أدخلت الحج على العمرة لأنها أحرمت رضي الله تعالى عنها قارنة، ثم بعد ذلك في ليلة 13 أيضا أحرمت، بل ليلة 14 رضي الله تعالى عنها أحرمت أيضا بالعمرة. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت في شهر واحد مرتين، ونقول لأن الشهر يعني لأنها في آخر ذي الحجة، في آخر ذي القعدة أحرمت بعمرتها أولا، ثم في 14 من ذي الحجة أيضا أحرمت في العمرة، لكن المدة التي بينهما هي أقل من شهر، يعني قرابة أقل من 20 يوم. إذن فيها العمرة في الشهر الواحد مرتين. كفارة لما بينهما، الكفارة مر بنا أن الأظهر والله أعلم في هذا الحديث أن المقصود هنا بكفارة هي الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث أخرى أن الكبائر لا بد لها من توبة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتحمل الله أعلم هنا كفارة أي للصغائر. قال: والحج المبرور، الحج المبرور هو الذي وقع كما أمر الشارع، هذا هو الحج المبرور، سواء في أصل الحج أو في صفته أو ما يتعلق بالحاج، هذا هو الحج المبرور. بمعنى أن الحاج نفسه سواء كان ما يتعلق في مكسبه في أعماله أيضا أدى الحج على أمر الشارع فهذا حج مبرور، لم يخالطه أيضا إثم. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأم ولدته أمه، وإذا غفر الله عز وجل له أدخله الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يدل على فضيلة الحج وأن الحج أفضل من العمرة. ولو تأملنا العمرة فيها تكفير الخطايا، والحج فيه دخول الجنة، بمعنى أن هذه العبادة أزالت المعاصي وأثار المعاصي، والحج كان سبب في دخول الجنة. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث فيه بيان فضيلة الحج، وفيه أن الشارع يرغب بالأعمال الصالحة فيذكر ثوابها لأجل أن تنشط النفوس. تارة يذكر ثواب أخروي، وتارة يذكر ثواب دنيوي كالجهاد في سبيل الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيحين. أحسنت، أصله في الصحيح، أحسنت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ هنا استفهام، أصل الكلام على النساء جهاد. إذن عائشة رضي الله عنها تسأل: على النساء جهاد؟ وعلى هنا تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، يعني هل يجب على النساء جهاد؟ وفيه أن الجهاد واجب في حق الرجال، فالسؤال ورد في حق النساء: هل على النساء جهاد؟ وليعلم أن الجهاد في سبيل الله هو العمل لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله. تارة يكون بالسنان، تارة يكون بالمال، وتارة يكون باللسان والقلم. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن العلم أيضا هو باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، متى ما حسنت النية. على النساء جهاد؟ قال: نعم، قال: نعم. ثم قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. لو سكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيل عليهن جهاد حتى في السنان. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تجاهد النساء معه إلا دفاعا عن أنفسهن، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرك النساء في الجهاد في سبيل الله. نعم، هن النساء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يدوين الجرحى وينقلن الموتى ويسقين ويطببن أيضا الجرحى ويسقين وينقلن الماء، هذا عملهن. لكن قد بعض النساء تدافع عن نفسها وتحمل السلاح دفاعا عن نفسها فقط، كقصة أم سليم رضي الله تعالى عنها. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرك النساء في الجهاد، نصح التعبير على اصطلاح المتأخر يجعلنا في الخطوط الأمامية، لم يكن هذا لا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا لم تكن المرأة تشارك مشاركة فعلية في الجهاد، إنما عملها كما في اصطلاح المتأخرين عمل إسنادي، يعني تساند فقط في الأمور التي في طاقتها وقدرتها، ومع ذلك ما كانت تخرج إلا مع زوجها ومع محرمها، ما كانت تخرج المرأة لوحدها. مثلا أم سليم رضي الله عنها كانت تخرج مع أبي طلحة، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن معه، وهكذا. يعني مثلا مريض مثلا يحتاج إلى إيقاف نزيف دم ونحو ذلك، أقول له هذا من باب الضرورة فتفعل المرأة. لا لا لا، هي الآن أقول في ساحة المعركة موجودة، محرم موجود، لكن الآن هي في خلف الرجال، فحينما إما ينقلنهن الجرحى في بعض الأحيان، أو إذا نقل لهن الجرحى يقومن النساء بتطبيبهم، بإسقائهم ما، بمحاولة أقول إزالة ما بهم، هذا عمل المرأة. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. كلمة عليهن تدل على الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه. إذن فيه فائدة أن من أنواع الجهاد جهاد لا قتال فيه. إذا ليس كل جهاد لابد أن يكون قتال كما أسلف قبل قليل في الحج والعمرة. قال عليهن جهاد لا قتال فيه، هنا الحج بدل الجهاد. إذن تقدير كلام بدل والعمرة معطوفة عليه. إذن تقدير كلام عليهن الحج والعمرة، عليهن الحج والعمرة. إذن هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله تعالى لبيان وجوب الحج والعمرة. الحج لا إشكال في وجوبه، دل عليه الكتاب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، ثم قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا أجمع المسلمون على وجوب الحج في حال القدرة، لكن قال والعمرة ساقه لأجل العمرة، وإلا لو كان مجرد الحج لساق مثلا حديث ابن عمر وهو في الصحيحين. قال رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، يعني لعل الحافظ رحمه الله بعض يعني يذكر الحديث من حفظه، قال واللفظ له، وإلا أيضا رواية أحمد أيضا بهذا اللفظ، وإسناده صحيح، وهو كما قال رحمه الله تعالى إسناده على شرط الصحيحين، يعني على شرط البخاري ومسلم. قال وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيح، وأصله في الصحيح، يعني وأصله في صحيح البخاري. هل تظنون أن هذه الحالة لها فائدة؟ لا، لا فائدة. نعلم إذن هذا الحديث من أدلة وجوب العمرة. الحديث رواه محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. إذا رواه محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين بهذا اللفظ عند أحمد وابن ماجه. رواه البخاري، رواه عند البخاري الأشار اللي قال وأصله في الصحيح سفيان الثوري وخالد الطحان وعبد الواحد بن زياد، رواه عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بن طلحة عن أم المؤمنين من غير ذكر العمرة. عليهن الحج أفضل جهادهن الحج، إذا ما ذكر العمرة. وهنا هذه النكتة من قوله وأصله في الصحيح. إذا قال إسناده صحيح، لكن هل كون الإسناد صحيح والرواة ثقات يدل على صحة الحديث؟ لا. فالصواب أن هذه الرواية التي قال إسناده أنها رواية شاذة. إذا هذه رواية شاذة، لماذا؟ لأن محمد بن فضيل خالف الثقات، لو لم يخالف إلا سفيان الثوري لكان سفيان أولى منه، فكيف أيضا وافق سفيان خالد الطحان وعبد الواحد بن زياد؟ إذن هذه الرواية شاذة، وقد أشار إلى شذوذها ابن كثير رحمه الله تعالى وابن جماعة وابن عبد الهادي، كلهم أشاروا إلى الرواية ذكر العمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواية الصحيح لكن أحسن الجهاد وأجمل هو الحج، حج مبرور. قال أفضل الجهاد حج مبرور، هذه رواية الصحيح. كيف؟ لا لا لا، لفظة العمرة، زيادة العمرة هي التي شاذة، وأن ذكر الحج تدل عليه رواية البخاري. إذن البخاري رواه من عدة طرق من غير ذكر العمرة، إنما هو فقط من ذكر الحج بألفاظ مختلفة رواه البخاري، لكن المعنى واحد. أي نعم، يعني العمرة نقول في هذه الرواية لا تصح، رواية شاذة، وإن كان السند على شرط الصحيحين، على شرط الشيخين. ما قلت، قلت أنا هذا دليل. أي نعم، ناتي الآن حكم العمرة. من يرى وجوب العمرة يستدل بهذا الحديث، وتلحظون أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر الحديث. قال ثم نذكر الآن الحديث الأخرى في هذا الباب. إذن هذا دليل على وجوب العمرة، وعرفنا ما قيل في الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وإن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر. وعن جابر مرفوع الحج والعمرة فريضتان. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، الأعرابي هو من سكن البادية، سكان البادية هم الأعراب، فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ يعني هل هي واجبة؟ فقال لا، يعني ليست واجبة. وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك، أي واعتمارك خير لك. إذن وأن تعتمر أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر تقديره اعتمارك تكون مبتدأ وخير خبر، خير لك. إذن هذا يدل على أن العمرة خير ثواب لكنها ليست واجبة، خير لأنها من الأعمال الصالحة. قال رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، أي على جابر. والحديث من رواية الحجاج بن أرطاة، فيه ضعف وفيه تدليس، وأيضا اضطرب في هذا الحديث، تارة يجعله مرفوعا وتارة يجعله موقوفا على جابر. سم ابن أرطاة. فالحديث قال وأخرجه ابن عدي من وجه آخر أيضا ضعيف، بل ضعفه شديد. إذن الحديث أيضا حديث الأعرابي لا يصح، حديث جابر قال أخبرني عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، أيضا لا يصح. إذن عندنا ساق الحافظ رحمه الله تعالى دليلين على وجوب العمرة، وكلاهما لا يصح. نأتي إلى مسألة الخلاف في وجوب العمرة. إذن حديث عائشة وحديث جابر لا يصح. سم مرفوع وموقوف، لكن لو لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. هناك حديث صحيح ما ذكره الحافظ، وهو حديث أبي رزين العقيلة رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. الحديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فقال الإمام أحمد أصح شيء في وجوب العمرة حديث أبي رزين. قال أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال له صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. الحج لا أشكال في وجوبه، الأشكال في أو الخلاف في وجوب العمرة. قال حج عن أبيك واعتمر. أنا أسألكم هل هذا الحديث يدل على الوجوب ولماذا؟ لأن مر بنا هل الحديث يدل على الوجوب؟ نعم بمال. لماذا؟ أحسنت، لأنه بعد سؤال. إذن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، قد يدل على الاستحباب، قد يدل على الإباحة. إذن حديث أبي رزين حديث صحيح لكنه لا يدل على الوجوب لأنه أمر بعد سؤال، والأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب. والجمهور على أن الحج أن العمرة واجبة للأدلة التي ذكرتها قبل قليل. والقول الآخر في المسألة أن العمرة مستحبة، وهو مذهب الإمام مالك، ورواية في مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، واختار عدم الوجوب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أوجب العمرة إلا في حال واحدة وهي حال الشروع فيها، وأتم الحج والعمرة. هنا أمر ربنا تبارك وتعالى بإتمام الحج والعمرة، ومتى يكون هذا؟ حين الشروع. ولا شك أن من شرع في الحج في العمرة وجب عليه أن يتمها بإجماع أهل العلم كما مر بنا. من شرع في الحج وجب عليه أن يتمه بإجماع أهل العلم وإن كان نفلا. إذا من شرع بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما بإجماع أهل العلم وإن كان نفلا. إذن أمرنا بإتمام. ثم لو تأملنا القرآن والسنة نجد الوجوب للحج فقط، ولله على الناس حج البيت، ما ذكر الاعتمار. بنى الإسلام على خمس، وحج البيت. إذن الأحاديث الواردة في وجوب العمرة نوعان: حديث صريح غير صحيح، أو حديث صحيح غير صريح. حديث صحيح غير صريح. فليظهر لي أن العمرة مستحبة وليست بالواجبة. يعني رحمه الله تعالى انتقد فالحديث، يعني حتى لو كانت العلة في فقط الحجاج، أقول قد يتحمل ضعفه لأن ضعفه يسير لكنه مدلس، لكن إشكالية أنه اضطرب في الحديث، هو تارة يجعله مرفوعا وتارة يجعله موقوفا، هذا ضعف الحديث. لكن أيضا مسألة أخرى لعلكم تذكرون، يعني الحديث الحسن عند الترمذي كما مر بنا ما هو؟ الضعيف الذي ضعفه ليس شديد وله شواهد، هذا هو الحسن عند الترمذي. فلما تحسينه هنا ليس تصحيحا له، يعني لذات السند. قال: وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. وأيضا هذا عند ابن عدي ولا يصح. إذن حديث جابر رضي الله تعالى عنه في وجوب العمرة لا يصح. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصح الحاكم، والراجح إرساله. وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ يعني ما المقصود بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ يعني ما المقصود بالسبيل؟ وأصل كلمة السبيل هي الطريق، ومنها سمي المسافر ابن السبيل لملازمته الطريق. قال: الزاد والراحلة. الزاد كل ما يتزود به المسافر مريد الحج، والراحلة هو ما يركبها، سواء كان من مما مضى من الرواحل التي كانت تركب في السابق أو مما استجد. قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. يعني الراجح أن الحديث ليس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسل وإن كان رواته ثقات. إذن يقول: والراجح إرساله، أي عن الحسن البصري قال: وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، أي أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. قال: وفي إسناده ضعف، بل ضعفه شديد، وإلا لو كان الضعف يسيرا لا انتبر بمرسل الحسن، لأن مرسل الحسن رواته ثقات، فلذلك نص ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى والإمام الشافعي وأيضا البيهقي كلهم ينصون على أن الأحاديث الواردة في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة لا تصح. إذن كل الأحاديث التي وردت في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة لا تصح، كما نص على ذلك الحفاظ. إذن نرجع إلى الاستطاعة، ولعله أيضا مما يبين وهن الحديث وضعفه أن الشخص قد يجد الزاد والراحل ولا يكون مستطيعا، ومفهوم الحديث أنه إذا وجد الزاد والراحل أصبح مستطيعا، كالكبير مثلا، كبير السن مثلا أو المريض. إذن منطوق الحديث أنه من وجد الزاد والراحل فهو مستطيع، وقد يجد الشخص الزاد والراحل ولا يكون مستطيعا، لديه ما يمنعه. مفهومه أن من لم يجد الزاد والراحلة ليس مستطيعا، مع أن مثلا أهل مكة يمكن الشخص لا يجد راحلة ويستطيع أن يحج على قدمي لا سيما في السابق. إذن هذا مما يدل على ضعف الحديث. فلذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الاستطاعة مطلقة غير مقيدة، فاستطاعة كل شخص بحسبه. الشخص على سبيل المثال من عادته مثلا أنه يكري نفسه يعمل عند الناس، يقال تعمل مع الناس وتذهب تحج معهم فأنت مستطيع، لأن هذا كأنك تخدم الناس. شخص من عادته أنه يذهب على قدميه يسافر على قدميه ولو لم يكن راحلة، نقول أنت لم تستطيع، من عادتك أنك تسافر على قدميك وتقطع المسافات الطويلة، فكذلك يجب عليك أن تسافر. شخص مثلا على سبيل المثال في مكة ولو لم يجد مثلا راحلة، من عادته أنه، بل ليس من عادته في مثل السابق، يعني غالبا يمشون على أقدامهم، نقول أيضا يجب عليك الحج أنك تستطيع أن تذهب إلى المشاعر، فالمشاعر قريبة. إذن الصواب أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. إذن الحافظ رحمه الله تعالى هنا ذكر شرطا من شروط وجوب الحج وهو الاستطاعة. إذن الشرط الأول هو الاستطاعة، وعرفنا أن الاستطاعة لا تحد بشيء، إنما هي تختلف من شخص إلى آخر، وتختلف أيضا من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. إذن هذا هو الشرط الأول. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن كما تعلمون لم نستدل بهذا الحديث الضعيف، إنما استدلنا به القرآن وأيضا السنة في حديث ابن عمر. لا بالنسبة للاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا، أقول الاستطاعة من شروط وجوب الحج، لكن ليس لأجل هذا الحديث. هذا الحديث فسر الاستطاعة فقط، قلنا لا تفسير الاستطاعة مطلقا لأن الحديث لا يصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الحج في السنة العاشرة، بعضهم قدم المدينة وخرج من المدينة حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كلهم ليعتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليأخذوا عنه مناسكهم، ومنه هذا الركب. إذا لقي ركب بالروحة، والروحة مكان قريب من المدينة، قرابة 70 كيلو عن المدينة على في طريق مكة بعد ما تخرج من المدينة. فلذلك في حديث إذا سمع الشيطان التأذين خرج حتى يبلغ الروحة، حتى يبلغ الروحة، والروحة يعني إلى هذه المسافة. كيف؟ اي نعم، اقول يبتعد، لكن اذا قضي التأذين نعم، وهذا يدل على ان له القدرة على الذهاب المسافة البعيدة والرجوع ايضا في لحظات. اي نعم. فقال من القوم؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم فيه السؤال، والقوم كما مر بنا تطلق على جماعة الرجال وتدخل فيه النساء تبعا. قالوا المسلمون. الظاهر والله أعلم أنهم أنهم فهموا النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم يعني من أي قبيلة أنتم، من أنتم، هل أنتم مسلمون أو كفار أو نحو ذلك، فلذلك أجابوه. قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ يحتمل أنهم كانوا في ليل، يحتمل أيضا ما كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أقول يتميز عن الناس لا في مكانه صلى الله عليه وسلم ولا في مركبه، فتجده مخالط الناس. بلى، يعني كيف يعني؟ ألا يحمي مثلا الدنو مثلا تكون مثلا قريبة من، أقول يحتمل. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. وفيه أن الشخص أقول يخبر عن عمله ووظيفته إذا كان الأمر يستحق ذلك. مثلا شخص في عمله الوظيفي لما يسأل ما يقول أن فلان، الناس أقول حينما يأتوك لعملك ويريدون منك، لا يريدون منك اسمك، يريدون الآن أنت الآن لك ولاية، ما موقعك من الولاية، ما هو عملك حتى نعم أحسنت، مثل مدير، مثل مرشد الطلابي، مثل معلم. نعم. فلما يسألك الآن لا يريد أن أنت فلان، هو لا يفرق بين زيد وعمر، هو يريد من المسؤول، ما هي مسؤوليتك حتى أستطيع أني أخذ معك. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله. فرفعت إليهم امرأة صبية وكان صغير في ضبعيه، يعني مع الضبعين أي مع الذراع. فرفعت إليه صبية فقالت ألي هذا حج؟ فقالت، فيه أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن قالته بمحضر الرجال والله أعلم، ابن عباس حاضر وسمع القصة، ألي هذا حج؟ وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحجون بصبيانهم الصغار. قال نعم ولك أجر. إذن فيه صحة حج الصبي وكذلك عمرته، فإذا صح الحج أيضا صحت العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. نعم، لا لا يشترط. إذن الآن فيه صحة حج الصبي، وإذا كان الصبي مميزا يقال له تنوي الحج، تنوي الطواف، تنوي السعي وهكذا، وإذا كان غير مميز هنا ينوي عنه وليه. لكن إشكالية في بعض العبادات مثل الطواف والسعي إذا كان غير مميز هل يطوف به وليه يكفي طوافه أو تكفي نيته عنه وعن الصبي أو لا تكفي، بل لابد أن أقول يطوف عن نفسه ثم يطوف عن الصبي أو يطوف به شخص آخر، هل محل خلاف بين العلم. وليظهر الله أعلم أن الولي أو من يحمل الصبي إذا طاف به أجزأ ذلك عنه وعن الصبي، لأن هذا ممن كان من أشياء كانت تحتاجه الأمة، ولو كان واجبا لابد أن تطوف به، تطوف لوحدها ثم تطوف به مرة ثانية لبين النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ذلك. فلما لم يبين دل على أنه لا يشترط أو تكفي نية واحدة عن الحامل وعن المحمول إذا كان غير مميز. إذا كان مميزا لا أشكال في ذلك. وفيه الطواف راكبا لأن هذا صغير محمول سوف يكون راكبا. ألي هذا حج؟ قالت ألي هذا حج أي له أجر. إذن الأجر لمن؟ أجر الحج لمن؟ أجر الحج لمن؟ للصبي. وأجر العمرة لمن؟ صبي. ويتبين لنا خطأ البعض سواء من النساء أو الآباء حينما يحجون بصبيانهم خصوصا غير المميزين. يا الله فلان حجته عن جدته أو عمرته عن جدته وفلان عن جده وربما يتقاسمون الأب والأم. الأبناء حجهم لأبي وأمي أو العمرة لأبي وأمي والبنات لأمك وأبيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ألا قتل هذا حج؟ قال نعم. إذا حج الصبي له. وكما أن الأب ليس له أن يتبرع بمال ولده فكذلك ليس له أن يتبرع بثواب ولده. إذا الحج تكون لمن؟ للصبي. العمرة تكون للصبي. لكن الإشكال في مسألة لو كان مميزا وقال له ما رأيك تجعل عمرتك لجدك أو قالت له أو لابنتها تجعلين عمرتك لجدتك مثلا ثم وافق هذا تبرع. وهل يقبل تبرع الصبي؟ كما أنه لا يقبل تبرع بالمال. فالظاهر أن مسألة من هذا الباب. إذن يتبين لنا خطأ البعض من الآباء والأمهات حينما يعتمرون بأولادهم أو يحجون بأولادهم يجعلون ثواب هذه العمرة وثواب هذه الحج لغيرهم مع أن ليس لهم أن يتبرعوا بهذا الثواب لغيرهم. فالثواب الحج وثواب العمرة للمعتمر وللحاج. فرق نام وحطوه خير أن تكون نام وحطوه يعني تقصد أنه ما أكمل. لا هذه مسألة أخرى. إيه لكن نية الولي ما قلنا طواف الولي يكفي. فرق بين النية وبين الطواف. طواف الولي يحمل الصبي لكن نية الولي أن الولي هو اللي يطوف. لا فرق بين هاتين المسألتين. لا بد أن يكون يطوف هو. لا بد أن يطوف ولا بد أن يسعى.
طيب طفنا
وقت كيف
ما كمل
تأتي مسألة حكم إتمام نسك الصبي هل يجب الإتمام أو يستحب؟ جمهور أهل العلم على الوجوب. جمهور أهل العلم على الوجوب أنه يجب عليه أن يتم. وذهب الأحناف رحمه الله تعالى إلى أن الأمر على الاستحباب لأنه غير مكلف فيكتب له ولا يكتب عليه. فيستدلون بحديث رفع القلم عن ثلاثة ويكون الصبي يكتب له ولا يكتب عليه فإذا لم يتم حجه وعمرته ليس عليه شيء. وقد يكون هذا القول والله أعلم هو الأقرب. لكن ما ينبغي للولي أن يتساهل في هذا الأمر ويفسد الحج والعمرة. لكن في بعض الأحيان الصبي قد يكون صغير يصر حينما يرى الكبار خصوصا أقول الذكور حينما يرى الكبار أو بعض إخوته قد أحرموا يصر وبعد ساعة ساعتين يتضايق. هنا تأتي الإشكالية. فلا يجب الإتمام. وأيضا إذا وقع في محظور أيضا الصواب أنه لا يجب عليه كفارة فيكتب له وليس عليه. كيف يعني إذا قلنا أصل المسألة لا تجب على رأي الأحناف فلسنا بحاجة للشرط. نعم ما في بأس إن شاء الله. نعم إذا اشترط ما في بأس. أشد لا يصح لا يصح التبرع من الصبي هنا في ماله وليس أيضا للولي أن يتبرع حتى الخلاف في مسألة أخذ الأب من مال ولده هل يجوز له أن يأخذ أم لا له هو لذلك يحرم أن يعطي أحد أولاده فكيف الأنسان يتبرع به لأجنبي.
نية
لا ينطق. هو الآن حينما يحمل مثلا هذا الولد أو يدفعه مثلا في عربة ينوي الآن أنه الآن هذا الولد يطوف، ينوي أن هذا المحمول يسعى حتى انكسر. إيه نعم، ظاهر الحديث أنه صغير لأنه بضبع عي ما سكأت، يكون صغير يعني كان في حجر المرأة، الظاهر أنه في السنتين أو قريبا من ذلك. نعم. كيف؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ من الصغير؟ لا، الأفضل إذا عدم، إذا كان هناك ليس هناك حرج فالأفضل الحج والعمرة، إذا لكن إذا كان هناك حرج فالأفضل تركه، لأن مشاهد أن بعض الناس حينما يعتمر أو حين يحج يتعب لأجل شيء، لأجل هؤلاء الصبيان، سيذهب بهم يطوف بهم يسعى وهذا نائم وهذا، فإذا كان هناك حرج فالأولى تركه. لكن لو أتى مثلا مكة مثلا معتمر في وقت مثلا ليس في شدة زحام، هنا قال الأفضل العمرة بهم. كيف؟ إذا لم يطف أقول ولم ينبه، أقول حسب المصلحة، يرجع المصلحة. قال نعم ولك أجر، وفيه أن الإعانة على الخير يؤجر عليها، فإذا كان الأم تؤجر على إعانة الصغير على فعل النفل ففعل الواجبات من باب أولى، فلذلك يؤجر الأبوان على متابعة أولادهم في الصلاة، متابعة أولادهم في تجنب المحرمات وهكذا، فلك أجر حينما تكونين سببا في حجه وعمرته، فكذلك لك أجر حينما تكونين سببا في الأعمال الصالحة الأخرى. لذلك من الخطأ الذي يقع فيه البعض من الناس مثلا حينما يكون عنده صبي في الصيام يقول لا تصوم، هذا من الخطأ، إذا صام فأنت تؤجر والحمد لله، كما قلنا في الحج أيضا في الصيام، إن استطاع الصيام يتم ولم يستطع يفطر. وعنه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس أي أخوه، وكان شابا وسيما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يردف على الناقة. تأملوا حاله صلى الله عليه وسلم وحال بعض العظماء، تجده يأنف أن يجلس أحد عن يمينه وعن يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يلصق به شخص آخر خلفه على دابة على الناقة. إذن طالب العلم ليكن له نصيب من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في تواضعه، وفيه الإرداف على الدابة، إذا كانت مطيقة يردف عليها اثنان أو أكثر، فأركب النبي صلى الله عليه وسلم كان ثالث ثلاثة على الجمل صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من عرفة إلى المزدلفة كان مردفا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحينما انصرف من المزدلفة إلى ميناء كان مردفا الفضل. إذن هذه في انصرافه صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى ميناء، وكانت في النهار، وكان أسامة رضي الله تعالى عنه هو اللي ماسك بخطام الناقة عند الجمرة ومعه بلال يضلل عليه. فجاءت امرأة من خثعم أي من قبيلة خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. هذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على جواز كشف وجه المرأة، قالوا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، هذا يدل على أنها كاشفة الوجه، ولا شك أن هذا الحديث ليس فيه دلالة. النظر إلى المرأة الآن هل فقط سوف ينظر الرجل إذا كانت كاشفة الوجه، أو ينظر إلى جسمها كله؟ قد ينظر الآن، نحن واللحم في مجتمع محافظ، المرأة لا ليست سافرة، ومع ذلك نغض أبصارنا حينما نرى النساء حتى لا نرى أجسادهن كاملة. إذن هل لو واحد مثلا على سبيل المثال قال فلان نظر إلى المرأة، هل معنى يدل هذا على أن فلان كاشفة؟ لا يدل أنها كاشفة. إذن هذا الحديث يستدل به على جواز كشف المرأة، قالوا لأنه متأخر لحجة الوداع. بعض العلم قال لأن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها استدلالا بأثر عائشة، لكن هذا لا يصلح أثر عائشة رضي الله تعالى عنها. المرأة ما لا يجب أن تكشف وجهها في الحج، إنما تنهى فقط عن النقاب فقط، يعني بمعنى أنها تنهى أن تغطي الوجه على صفة معينة وهي صفة النقاب، أما تغطية الوجه من غير نقاب فهو جائز مطلقا سواء كانت بحضرة الرجال أو كانت وحدها. فجعل كيف بعيد؟ أنا أسألك الآن يا أبا عبد الكريم، لو لما أنا أجلس أنا وياك عند باب هذا المسجد ثم تمر امرأة من المسلمين وأراك تنظر إليه وقلت لا تنظر إلى المرأة غض من بصرك، ما رأت؟ كيف؟ إلا ترى شيء. كيف؟ لا حتى لو متكشف أليس جسم المرأة أقول يفتن؟ يعني أنا أسألك الآن مثلا أسأل مثال الآن مسألة لبس أباءة الكفاءة الكتف عندنا، أليس الآن الخلاف فيها لأنها تفتن؟ أنت ما ترى شيء، ترى جسد فقط، ومع ذلك يقال لأنها تفتن. إذن بالعكس بعض النساء لو كشفت وجهها كانت الفتنة أقل، قد ترى هذا العبات وقد ترى هذا أقول الجسم، لكن لو أقول تبين لك المكشوف أقول قد رأيت أقول ما تنفر منه. أكمل السلام عليكم ورحمة الله. لعل كل حال النظر إلى المرأة أقول إلى جسدها، يعني قدر الرجل مثل ينظر إلى جسد المرأة فلذلك يجب غض البصر. وإذا أتى الظاهر كلام حال النساء كثرت الأسئلة. صحيح، يعني سفعاء الخدين ما بين في أي وقت، هذه واحدة ما بين، يعني متى، هل قبل الحجاب أو بعد الحجاب، فرض الحجاب متأخر. ثم أمر آخر حتى لو كان بعد الحجاب، هو الآن قال هذه صفة هذه المرأة قامت مرأة سفعاء الخدين. أنا الآن أسألك لو أقول لك مثلا صف مثلا زوجة عمك وزوجة خالك، تصفها لي بمعرفة سابقة حينما كانت لا تحتجب عنك، فيمكن أيضا الشخص أقول عرف المرأة وصفها ليس لأنه ينظر إليها، بحكم سابق معرفة سابقة لها قبل الحجاب أو حينما كان يراها وهي صغيرة. يعني في خديها سواد، نعم، يعني بعض العلم يعني من توجيه هذا الحديث قال هذه من القواعد، نعم، امرأة كبيرة من عامة الناس فلذا كانت كاشفة، وبعضهم قال لا يلزم، وهذا هو الصواب أنه ما يلزم أن تكون أيضا كاشفة يراها. نقول يا إخوتي لو لم يكن عندنا إلا دليل نهي الشرع عن ضرب الرجل، لو ما كان عندنا إلا هذا لكفى. كيف الآن الشارع ينهى المرأة أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت الخلخال؟ ونقول أقول موطن الفتنة لك أن تكشفيه. سبحان الله، لا شعرك غطيه، يحرم أن يطلع على الرجال. وموطن الفتنة أكشفي. فإذاك عبيدة السلماني حينما ذكر قول ربنا تبارك وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، طبعا الجلباب هي الملآة، غطى وجهه وأخرج عينا واحدة. قال هذا تفسير الآية. وعبدة من تلام خاصة تلاميذ علي رضي الله تعالى عنه. أيضا ربنا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو فتحة اللي تدخل الرأس، لما تضرب الخمار على الجيب بين أمرين، إما لا بد أنه يكون من الأعلى ساقط، وحتى لو قلنا ليس من الأعلى، إذا كان الآن الرقبة تغطى طيب كيف الوجه؟ يعني أن الشخص الآن لما يريد أن ينظر إلى مرأة ويخطب إلى مرأة يذهب ينظر إلى رقبتها أو سينظر إلى وجهها؟ لا شك أن موطن الفتنة هو الوجه.
لا
هذا من أدلة أقول وجوب ستر الوجه، أقول الإذن للخاطب بالنظر. إذن الأصل هو الحظر والمنع، إنما يجوز لأجل شيء لأجل النظر. العالة خلنا عدل إلى أبي محمد ليرى أن ينظر كل شيء.
حديث عائشة
لا قلت الحديث لا يصح اللي هي أي نعم نعم. نحن لا نتكلم، أنتم ترى دخلتم المسألة عرض، نحن لا نتكلم الآن على حكم الحجاب. نعم ما يعني الكلام ليس تقرير لهذه المسألة. نعم نعم على كل حال النظر المخطوبة هو من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على وجوب ستر الوجه. نرجع إلى حديثنا، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وفي أن الفتنة تؤمن على أي شخص، على الواحد منا ألا يزكي نفسه كل واحد. وأيضا في أن الفتنة حتى في الأماكن الفاضلة، حتى في الزمان الفاضل الشخص معرض للفتنة. فيكره بعض العلم أنه يكره الإمام أن ينفرد بصلاة بالنساء، ولو كان في صلاة بعض العلم يرى كراهة الانفراد بالنساء في الصلاة. إذن الفتنة ليس هناك أحد معصوم من الفتنة، سواء كان شخصا فاضلا أو كان في زمن فاضل أو كان في مكان فاضل. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل للشق الآخر، وفيه إنكار المنكر باليد، وفيه أيضا إنكار المنكر قبل الأمر. ولا يحتمل هنا أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الفجأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اصرف بصرك، إنما أداره حتى قال العباس كدت أن تكسر عنقه يا رسول الله، فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الفتنة. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. مما قيل في هذا الحديث، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث هذه المرأة أمرها وليها أن تكشف وجهها، يعني على أن الأصل خير الوجه. لماذا؟ قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يراها ثم يتزوجها. إذن وجه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث بأن المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لعله يطلع على جمال هذه الشابة ثم يتزوج، فذلك جعل الولي الشابة هي التي تسأل ولم يسأل هو. وعلى أن السؤال عنه هو الجد، جده وليس أباها. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، إن فريضة الله على عباده، إذن الحج فريضة، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أدركت أبي، يحتمل كما قلت لكم أنه أبوها ويحتمل أنه جدها، شيخا كبيرا أدركت أبي حالة كونه شيخ كبير السن، وهذا كحديث أيضا أبي رزين لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، لا يثبت على الراحلة، أي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة التي يركبها، لا يستطيع أن يثبت على الناقة. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يربط، وفيه أن الشخص إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة عن طريق وسيلة النقل أن الحج يسقط عنه، كان يكون مثلا لا يستطيع أن يثبت أو مقعد أو نحو ذلك. أفأحج عنه؟ قال نعم، أي نعم حجي عنه. وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، لما قل ليس على سبيل الوجوب يعني بالنسبة لها لا يجب عليها، لكنها قالت فريضة الله أدركت، فريضة الله على عباده في الحج أدركت بشيخا كبيرا. يؤخذ منه أن الشخص إذا كان عنده مال وهو كبير أن الحج فريضة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. لو كان الكبير الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لا تجب عليه الحج مطلقا لما أقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما قالت أنه أن الحج فرضه الله عز وجل عليه ثم قال نعم أقر على ذلك قال حج عنه، دل على أن الشخص الكبير يجب عليه الحج وإن كان عاجزا ببدنه. إذن على هذا الاستطاعة نوعان، أو نقول المستطيع ثلاثة أنواع: مستطيع بالمال والبدن، مستطيع بالمال والبدن يجب عليه الحج، مستطيع بالمال دون البدن، وهذا يسميه الفقهاء المعضوب. والعضب هو القطع، يعني كأنه قطع ما يستطيع الوصول إلى مكة، هذا مستطيع بالمال دون البدن، هذا يجب عليه الحج. مستطيع بالبدن دون المال، هذا الأصل أن الحج لا يجب عليه إلا إذا كان يستطيع أن يصل إلى مكة ماشيا من غير حرج. أفحج عنه؟ قال نعم. إذا لم تحج عنه ما يجب عليه أن تحج، لكن إن كان عنده مال يجب أن يحجج، أن يجعل أحدا يحج من عنه، وإن كان ليس عنده مال لا يجب عليه الحج. سم المستطيع بالبدن دون المال، إذا كان قريب يستطيع أن يصل إلى مكة، كان يكون من أهل مكة أو قريب من مكة يجب عليه الحج، وإذا كان بعيدا يستطيع أن يصل إلا بحرج ومشقة يسقط عنه. عليكم السلام. وفيه أنه لا يشترط في النيابة عن الحج اتفاق الجنس أو اتحاد الجنس، فهنا امرأة سوف تحج عن رجل، يعني ستنوب عن رجل في الحج، فإذا يجوز أيضا أن ينوب الرجل عن المرأة في الحج. قال نعم، وذلك في حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة التي حجها صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، وسميت وداعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وادع أصحابه رضي الله تعالى عنهم بقوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ففهموا أن هذا موادعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه
سم
اللي هي سم 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 اقضوا، أحسنت، اقضوا الله فالله حق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي، إذا تكلمت بحضرة الصحابة وابن عباس سمع ذلك، فيقال كما قيل قبل قليل أن صوت المرأة ليس بعورة، فالمرأة لم تنهى عن محادثة الرجال، إنما نهيت عن الخضوع في القول. إن أمي نذرت أن تحج، فيه إثبات النذر، وأصل النذر مكروه على الصحيح وليس محرما، لأن بعضهم يرى أنه محرم، لكن الله يمدح من يفي به، إذن أصله محرم والوفاء به واجب، بل أصله مكروه، أصله مكروه على الصحيح والوفاء به واجب، فلذلك يثني ربنا تبارك وتعالى على من يوفي بالنذر، يوفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، هذا أمر. نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ ولعلكم تلحظون عليكم السلام أن الأسئلة من نساء، وغالبا المرأة أبر بأبويها في حال الكبر، هذا في الغالب تجد أن عند المرأة من العاطفة ومن الشفقة على الأبوين ما لا عند الرجل، وهذا مشاهد. إذن تلحظ الآن مشفق على أمها بعد وفاتها، وهذه أيضا تستفتي عن أبيها في حال عجزه، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. هل الأمر هنا للوجوب؟ لا، لأنه بعد سؤال. فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقول دليلا يبين لها وجوب الوفاء بهذا النذر، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أرأيت أخبريني لو كان على أمك دين، لو كان على أمك دين لمخلوق أكنت قاضيته؟ سيكون الجواب نعم، لكن هل القضاء على سبيل الوجوب؟ ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب، يعني يستحب لأولياء المتوفى لأولاد المتوفى أن يقضوا دينه إذا لم يترك وفاء، لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فلذلك نقل القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم اجماع أهل العلم على عدم وجوب قضاء دين الميت، لا، الاجماع على عدم وجوب قضاء دين الميت، يعني لا يجب على الوارث أن يقضي دينه، القرطبي رحمه الله تعالى على عدم وجوب قضاء دين الميت من مال الورثة. بلى، الكلام الآن يقضى إذا كان لا يجب القضاء إذا كان من مال الوارث، أما إذا كان المورث أو المتوفى ترك دينا بل ترك مالا وعليه دين، فالدين مقدم من بعد وصية يوصي بها أو دين، إذن الدين مقدم على الإرث، الورثة ليس لهم شيء إلا بعد استيفاء الحقوق الواجبة على المتوفى، لكن شخص مات ولم يترك وفاء يقول يستحب لورثته أن يقضوا دينه، لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، ليس على سبيل الوجوب، إلا ما يستحب لهم ذلك. أرأيت لو كان على أمك دين، إذن أيضا فيه القياس وفيه إثبات القياس، وأن القياس من الأدلة الشرعية، إذا قاس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين الخالق على دين المخلوق، دين الخالق على دين المخلوق، وهذا يسمى قياس الأولى، يعني إذا كان الآدمي يقضى دينه فالخالق من باب أولى، لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله، أي اقضوا دين الله. وفيه أن الواجبات الشرعية ديون على المكلفين، لا تبرأ الذمة إلا بأدائها مع القدرة، فالله أحق بالوفاء. فالله أحق، هنا أفعل تفضيل، أحق بالوفاء أي أحق بأن توفوا دينه. قول أحق هذا أفعل تفضيل، أليس المشهور يعني مفهوم الكلام أو مفهوم الحديث على هذا قول فدين الله حق بالوفاء لو كان عندنا دين للخالق ودين للمخلوق. مثلا على سبيل المثال زكاة واجبة ودين لمخلوق، ولا لا تتسع التركة للجميع، ونفترض عليه زكاة 1000 وفي ذمته دين 1000. لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا نقدم دين خالق، لأنه قال أحق بالوفاء، لكن مر بنا أن أفعل التفضيل يأتي على غير بابه، يأتي على غير بابه. والقاعدة عند أهل العلم أن حقوق الخالق على المسامحة، حقوق المخلوق على المشاحة، فهل يقدم حق الخالق أو حق المخلوق أو تحصل المحاصة؟ تحصل المحاصة، زكاة 1000 ودين 1000 والتركة 1000، يعطى تخرج 500 زكاة ويقضى دين، يقضى من الدين 500. أقول هذا على قول بعض العلم. الشاهد من ذلك أن قوله أحق بالوفاء ليس على ظاهره، بل بعض العلم يرى أن دين الآدمي مقدم على دين الخالق تبارك وتعالى لما ذكرته قبل قليل. إذن هذا الحديث والذي قبله فيه قضاء الحج عن العاجز، الحديث السابق حي لكنه لا يستطيع أن يحج، وهنا متوفى، وفيه أن من مات وقد وجب عليه الحج يحج عنه، من مات وقد وجب عليه الحج يحج عنه إن كان له مال فمن تركته، وإن لم يكن له مال فإن تبرع أحد فحج عنه فجائز. وهل نستدل به على أنه لا يلزم رضا المحتوج عنه؟ يعني على سبيل المثال حديث الخثعمية، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها حجي عنه، ولم يستفصل منها صلى الله عليه وسلم هل هي استأذنت أو لم تستأذن. فقد يؤخذ منه أنه أيضا لو أن شخصا حج عن شخص عاجز لا يلزم أن يستأذن، فتكون هنا تبرأ ذمته. قد استدل به والله أعلم. السلام عليكم وبركاته. وفي هذا الحديث حج المرأة عن المرأة، حج المرأة عن المرأة أي نيابة المرأة عن المرأة، وفي الحديث السابق حديث خثعمية نيابة المرأة عن الرجل. وفيه وجوب الوفاء بالديون سواء كانت الخالق أو المخلوق، يقول فالله حق بالوفاء، إذن دين الخالق يجب الوفاء به ودين المخلوق أيضا يجب الوفاء به، لكن مسألة مفاضلة على أن نفعل التفضيل هنا على بابه، إذن يجب الوفاء بحقوق الخالق وحقوق المخلوقين مع القدرة على ذلك. إذن الأحاديث التي مرت بنا قبل قليل من أهم ما مر بنا هو مسألة الشرط الأول وهو الاستطاعة. الشرط الأول الذي مر بنا هو الاستطاعة، وعرفنا أن الاستطاعة مطلقة غير مقيدة، إنما تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. إذن هذه أهم المسائل التي مرت بنا فيما يتعلق بشروط الحج. أقول ذلك لأن الحافظ ماذا قال؟ ومن فرض عليه، لأنه قال باب فضله وبيان من فرض عليه. إذا من فرض عليه على المستطيع، إذن الشرط الأول المستطيع. سيأتي إن شاء الله الكلام على بقية الشروط. سم لا يمكن أن نأخذ من الحديث السابق نحن شرط الإسلام، لكن هناك شروط أفرح من ذلك. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى، إذا خذوا اكتبوا الشرط الثاني، الشرط الثاني الإسلام. ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربوا المسجد الحرام، إذا كيف يحجوا، كيف يحجون وهم منهيون عن القرب؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حينما أرسل أبا بكر وأتبعه علي رضي الله تعالى عنه قال أو ألا يحج بعد هذا العام مشرك. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أن يحجوا، هذا يدل على أن اشتراط الإسلام، وأنه لا يقبل من الكافر، لا تقبل منه عبادة إلا بشرط الإسلام، ومن ذلك الحج.